السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نص ساعة لقلبك. النهاردة معانا سؤال تاني من الأسئلة الحائرة، وهو سؤال بيجي لنا كلنا، بل الحالة ديت بتعرض لنا كلنا في أوقات مختلفة، وهو ليه أنا أحيانا في طريقي إلى الله أو عموما في طريق حياتي بيجي لي فترات يأس، يأس، إحباط. يعني على فكرة كلنا بيحصل لنا كده، يعني بتأتي عليك فترات كده تلاقي نفسك إيه، يأست تماما، تلاقي نفسك عندك حالة إحباط. حالة الإحباط دي لما بتيجي بيبقى ليها علامات، ليها أمارات معينة، منها إنك أنت بتجد نفسك عندك كسل، مش عايز تعمل حاجة، مثلا مش عايز تذاكر خالص، أو مش مجتهد في العمل الصالح، او تلاقي نفسك حصل لك فتور في طلب العلم مثلا، او حصل لك ضعف شديد في الدعوه الى الله، ما بتنزلش وتكلمش الشباب، مش عايز تحضر دروس، ما عندكش همه بقى ان انت تتكلم وتنصح وبتاع، خلاص تحس ان انت ايه، الدنيا ريحت معاك خالص، او ان انت حاسس عموما بانهزاميه كده، حاسس ان انت دون، حاسس ان انت اقل دايما، حاسس ان مثلا بتبص لاصحاب المناهج الاخرى في الغرب او الكفار او كده، بحس ان هم دايما غالبيننا، دايما متقدمين علينا، احنا ضايعين احنا، او من علامات كده ان انت تجد الكلمات اليائسه كتير قوي. تلاقي الكلمات اليائسه بتقولها كتير، مفيش فايده، كله احنا كلنا ضايعين، الدنيا بايظه بايظه، عارف الجو ده كله، يعني الجو ده انت كده في حاله يأس. يأس من ايه؟ يعني في احتمالات كتير، بس على الاقل الاعراض ديت لو جات لك فتور، كسل، مش هشتغل، مش عايز تنام كتير، تاكل كتير، كلماتك كلها يائسه، بتصاحب اليائسين، ما بقتش متحمس لاي حاجه، اهلا وسهلا بيك في مرحله الياس والاحباط. هل المرحله ديت يعني لوحدك؟ لا، كلنا بيحصل لنا، بس بدرجات متفاوته. ممكن تجي لي انا احيانا، ممكن تجي لك اكتر مني شويه، ممكن واحد على طول كده، ممكن واحد ما بيجيلوش خالص يعني، بس ما فيش حد ما بيجيلوش مرحله زي دي. احنا قلنا اعراضها، لكن احنا كلامنا النهارده ايه المطلوب، ازاي احل مشكله الياس دي، سواء في اي جانب من جوانب بقى، لان احنا نقول جوانب كتير النهارده. اولا عايزين ندي تمهيد ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يكره الياس، يكرهه، وكان يقول عليه الصلاه والسلام ان الله يكره البؤس والتبائس. هذا حديث، ان الله يكره البؤس والتبائس، ما تحبش الشخص البائس ده، يعني انت تشوفه كده تحس الدنيا ضايعة، يعني انت بتكتئب لما تشوفه، بس لو اتكلمت معاه ممكن تموت. يكره البؤس والتبائس، الله يكره ذلك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وكان يقول اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. وكان عليه الصلاة والسلام يكره التشاؤم وينهى عنه، يكره الطيرة وينهى عنها، وكان يحب الفأل عليه الصلاة والسلام، كان يحب يستبشر. وتجد في كتاب الله سبحانه وتعالى لا تيأس من روح الله، لا تحزني، لا تخافي، لا تحزني، إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. في جو عام في الشريعة يدعوك إلى نبذ حالة اليأس، نبذ حالة التبائس، والانغماس في حالة من حسن الظن مع الفأل الحسن، مع البشارة، بشر المؤمنين، بشروا ولا تنفروا، في جو عام كده في الشريعة، في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، في كلام ربنا سبحانه وتعالى، بيقول لك وقف الحالة ديت، الموضوع في بشارة والموضوع إلى خير. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل مثلا على المريض، مريض وتعبان والدنيا بايظة، يقعد يكئبه، بايظة، ما كله رايح، ما كلهم بيموت، لا، يقول لا بأس طهور، لا بأس طهور، بيحول له الحدث الصعب دوت إلى حدث جميل، بص له نظرة إيجابية، لا بأس إيه؟ لا بأس طهور. وبالتالي يعني برضو النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الحالة دي بتجي لنا، قال ما منا من أحد إلا يصيبه، يعني يصيبه شيء من التشاؤم، من التطير، بيجي له كده الشيطان بيحاول يبص فيه، لكن في الحديث قال ولكن الله يذهبه بالتوكل. تاني، ما منا من أحد إلا يأتيه، يعني يأتيه هذا الخاطر، خاطر أحيانا تشاؤم، خاطر بؤس، خاطر يعني اكتئاب، إحباط، قال ولكن الله يذهبه بالتوكل، توكل على الله سبحانه وتعالى. ما الذي يدعوك إلى الإحباط إذا كان ربك الله سبحانه وتعالى ملك الملوك بيده أن يغير أي شيء في أي وقت؟ لذلك انظر إلى قوة هود عليه السلام في مواجهة حالة تدعو إلى اليأس والإحباط، قومه بيستجيبوش لي، قومه بيمكروا بي، بعد كده يقول هو بيقولهم بكل ثقة كده هو متوكل على الله، كيدوني جميعا كيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا وهو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. شوف عوامل الفأل في الكلمة ديت هتعمل لي إيه؟ ربنا هو اللي بيدبر الأمر، ناصيتك بيد الله سبحانه وتعالى، الأمور كلها بتدور بيده سبحانه وتعالى، وهو على الصراط المستقيم، بالتالي أنا اللي خليني أبتئس؟ هتقتلوني حتى؟ أين سأذهب؟ سأذهب إلى الله سبحانه وتعالى، ثم يعني إذا رجعت إلى الله فأين فما الذي يحسن في ذلك يعني؟ اللي عايز أقوله إن توجه الشريعة العام في هذا الاتجاه. طيب خلينا نحلل احتمالات التباؤس، يعني احتمالات الإحباط دي ممكن تجي لك إمتى وفي أي حالة وإيه الحل؟ من ذلك أن الإنسان أحيانا في طريقه إلى الله بيجي له حالة يأس من ذنوبه، من حاله مع الله سبحانه وتعالى، حاسس ما فيش فايدة، أنا ذنوبي كتير قوي وهرجع إزاي وهرجع إمتى والطريق طويل، وأنا أنا أنت ما تعرفش أنا عملت إيه يا عم الشيخ، عارف أنت الجو ده جو إحباط. طبعا الجو ده بسبب الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، يريد الشيطان أن يحزن الذين آمنوا. هيبص فيه الإيه؟ الخواطر السيادات، أنت يا ابني أنت عملت، أنت سويت، أنت ذنوبك كتير، أنت فيش فايدة فيك، فيجي له يأس أنه يرجع حتى إلى الله سبحانه وتعالى يتوب، هو أصلا واقف يأس في الموضوع دوت. حل الشخص ده أن يدرك يعني أن أين ذنبك من رحمة الله سبحانه وتعالى، مهما كبر ذنبك فأين هذا من سعة عفو الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في الحديث القدسي الصحيح، يا ابن آدم يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني، بص دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. ده ربنا سبحانه ده يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، أتى بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم. فبالتالي حالة اليأس اللي انت عاملها ديت من ذنوبك ما لها أي مبرر، الأمر يحتاج فقط أقبل ولا تخف، أقبل إلى الله سبحانه وتعالى، مد إيدك اعمل الشبر، تقارب إلى الله شبر، يعني ايأس من شيطانك، ابعد عنك الأفكار السلبية ديت، مفيش حاجة اسمها ذنب كبير على ربنا، مفيش حاجة اسمها أنت ما تعرفش أنا عملت إيه، مهما عملت عود إلى الله سبحانه وتعالى. ده الأولاني. التاني يائس، بس يائس من حاجة تانية خالص، مش موضوع الذنوب وكده، لأ يائس من موضوع إمكانياته الشخصية وحاله في الحياة، حاسس إن هو ما وصلش زي ما بيقول كده بالبلد، يعني كان نفسه يوصل لحاجة معينة ما وصلش ليها، إمكانياته ضعيفة، يعني علمه على قده أو ولد في مكان ضعيف أو أسرته محدودة أو ما عندوش، يعني هو ظروفه كده على قده بس، فهو حاسس إن هو يائس، يعني ظروفي كده بإمكانياتي بتعليمي بقوتي أنا مش هعرف أعمل أي حاجة في حياتي، مش هوصل لأي حاجة، فيصيبه إحباط، لا هو يريد يتطور ولا يتعلم ولا يشتغل، يعني خلاص هو واقف على كده. فنقول لهذا الشخص أولا، السؤال الأول، هل الله سبحانه وتعالى كلفنا ما لا نطيق؟ يعني لو أنت مثلا قدراتك محدودة، هل ربنا يكلفك بحاجة خارج قدراتك؟ ولا كده كده التكليف على قدر السعة؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لو أنت قدراتك كده ربنا هيسألك على قدراتك بس، مش هيسألك على القدرات الكبيرة. هو أنت يهمك أهم حاجة عندك إيه؟ مش الآخرة؟ مش أهم حاجة أن إحنا ننجو يوم القيامة؟ يعني مسألة أن أنت أنا عايز أبقى زي فلان ليه؟ أنت ما عندكش الظروف والإمكانيات اللي توفرت لفلان مثلا، فيمكن يكون فعلا صعب توصل للصورة دي. هل ده مدعاة للإحباط؟ لا، موضوع بسيط، أنت لو أديت ما عليك في حدود إمكانياتك أنت كده نجحت، وهو لو أدى ما عليه في حدود إمكانياته هو برضه نجح. أنتوا الاتنين عند ربنا سواء، مش كل الناس إمكانياتهم زي بعض، ومش كل الناس ربنا إداهم زي بعض. هل كل الناس ينفع تبقى زي عمر بن الخطاب مثلا؟ ما ينفعش. مش كل الناس أقوياء كده، مش كل الناس شخصيتها كده، مش كل الناس عندها القدرة الإدارية دي، مش كل الناس عندها الديانة بالشكل دوت. هل كل الناس ينفعوا يبقوا ابن عباس؟ هل كل الناس ينفعوا زي أبو هريرة؟ إذا كان أصلا سيدنا عمر مش زي ابن عباس، مش زي أبو هريرة، كل واحد ربنا اداله إمكانيات معينة وحطها في المكان المناسب. بل أقول لك مثال، النبي عليه الصلاة والسلام مرة دخل المسجد فدور على الست اللي كانت تكنس المسجد، سأل عليها فقالوا له دي ماتت بالليل وانت كنت نايم ما رضيناش نصحيك، فقال لهم اين قبرها؟ فذهب الى قبرها عليه الصلاة والسلام وصلى عليها. الست دي بتعمل ايه في حياتها؟ ايه الانجاز اللي بتعمله في حياتها؟ الست دي واحدة طيبة غلبانة، ما عندهاش امكانيات علمية زي ابن عباس، ولا امكانيات بدنية زي خالد الوليد، ولا امكانيات ادارية زي عمر بن الخطاب. هي ست لقت نفسها ست غلبانة وربنا خلقها كده، امكانياتها محدودة، فقيرة، ما عندهاش، لا تعرف تجاهد ولا معاها فلوس تصرف، ولا هي من اهل العلم. طب ايه اللي اقدر اعمله؟ اقدر اكنس المسجد. طب يا جماعه ممكن تسيبوني اكنس المسجد؟ كنست المسجد. هي دي قدراتها، هي دي حدودها، هي عملت اقصى حاجه عندها. ربنا مش هيسالها انت ليه ما كانش عندك، ما عملتيش غزوه زي خالد الوليد، انت ليه ما كانش عندك علم ابن عباس، مش هيسالها ليه، لان هي ما كانش عندها اصلا الامكانيات ديت، ربنا ما ادهاش الامكانيه دي اصلا، وبالتالي لن يكلفها الا بما فيه وسعها. وبالتالي انا اللي عايزك تعرفه ان انت مش ما تقارنش نفسك بغيرك. انت تسال نفسك ايه هي الامكانيات اللي عندي اولا، وايه الامكانيات دي ممكن يتعمل بيها ايه. اعمل اللي تقدر عليه بالامكانيات ديت، واعرف ان هو ده اللي ربنا هيسالك عليه بس، وان انت لو نجحت تعمل اقصى ما عندك بإمكانياتك حتى لو محدودة، أنت بالنسبة لي ناجح. نجاح ملوش معيار محدد، مش النجاح بيبدأ من المليون جنيه مثلا، ولا النجاح بيبدأ من منصب معين. النجاح هو أن أنت أديت ما عليك بالحلال، ما عملش حاجة حرام. النبي عليه الصلاة والسلام بيوصف واحد يقول رب أشعث أغبر، أشعث شعره منكوش، أغبر مترب، مدفوع بالأبواب، يعني ناس حتى ما بتعملوش قيمة. لو أقسم على الله لأبره، تخيل لو اقسم على الله بره، ده ناجح ولا مش ناجح؟ ده ناجح. ليه؟ هو ظروفه كده، اتولد في مكان فقير، اسره فقيره، ما عندوش امكانيه حتى يلبس كويس، بس كان تقي جدا لله سبحانه وتعالى. فلو انت ربنا قدرك انك انت شخص بسيط، ظروفك بسيطه، امكانياتك بسيطه، جسمك على قدك، ما تعرفش تعمل القصص دي الكبيره ديت، والله لو عملت قصتك الصغيره ديت والله العظيم انت ناجح. فلذلك ومن الحياه المهمه بالنسبه لك، احيانا بيبقى احنا عندنا سوء تقدير لامكانياتنا، ده موضوع تاني بقى. ممكن انت اصلا عندك امكانيات احسن من كده، بس انت اللي مش واخد بالك منها. يعني ممكن تعمل اكتر اصلا، بس انت اللي مش مقدر امكانياتك. تعرف كان في قصه واحده اجنبيه كان جالها شلل في جسمها، كان صباعها ده بس هو اللي شغال، بس تخيل صباعها ده بس هو اللي شغال. الفت روايه عملت اكبر مبيعات في العالم. عارف عملت ايه؟ كانت بتجيب حد يساعدها، حط لها الموبايل في ايديها كده بس، وكانت تقول له افتح لي الموبايل وتبتدي ايه تكتب. كتبت بصبع واحد اللي هو الابهام ده روايه قعدت فيها مده طويله، خلصتها واتباعت، كسبت ملايين الدولارات. تخيل احيانا انت اللي مش قادر امكانياتك. كان شفت فيديو قبل كده على النت، كان اسد بيهجم على بقر، فالبقر كان بيجري في الاول سبحان الله، بعد كده بصوا لبعض كده اكتشفوا ان هم عدد كبير، احنا بنجري ليه؟ مرة واحدة سبحان الله في الفيديو كل البقر ده لف وهجم على الأسد، والأسد فعلا هو اللي جري. أحيانا إحنا اللي مش مقدرين إمكانياتنا، أنت مش عارف قيمة الإمكانيات اللي عندك. فأنا عايزك تعمل تقدير جيد لإمكانياتك، تطور من نفسك، وبعد كده ما تيأس، لن يسألك الله إلا عن عماتك. أنت نجحت. من حياة اللي بيأس منها الناس أن ييأس مثلا من المصائب التي تأتي إليه، يحصل له ابتلاءات شديدة، يحصل له مصايب ورا بعض، مش عارف إيه اللي بيحصل، فيروح ايه عارف انت سلم بقى خلاص. عارف الحالة دي اللي هو كفاية بقى، انا مش قادر استحمل مصايب ورا مصايب، احداث كتير في حياته تحصل صعبة. نقول اولا الحل في هذا الامر ان تنظر دائما الى الجانب المشرق. اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى لا يفعل شر ولا يخلق شر محض، يعني مش بيخلق شر كده محض مفيهوش خير ابدا، دايما في جوانب من الخير في كل شر. وظيفتك عشان تطلع من حالة الاحباط دي انك تركز على الجانب الخير اللي في الشر اللي انت شايفه دوت. وده كان طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع الاحداث. لما دخل على الرجل المريض كان قال له ايه؟ مريض، قال لا بأس طهور. يعني بص الجانب المشرق، المرض ده مرض، انت تعبان عيان تاع، بس ده بيكفر سيئاتك، كويس افرح شوية يعني اطلع من الحالة ديت. لكن الراجل للأسف قال طهور، بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. شوف ما قبلش بشرة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام فلتكن إذن. وفعلا مات الرجل دوت بالإيه؟ بالمرض دوت. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على السيدة عائشة، قال مالك يا عائشة كانت تعبانة؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. قال لا تقولي هذا، تدعيش على الحمى. قال وبعد كده ذكر لها ان ديت كانت تكفر سيئات الصالحين ودي كانت شهادة من قبلنا، يعني بص لها نظرة إيجابية. حتى حدث أليم جدا تقول ده ما فيهوش خير خالص، اللي هو اتهام عائشة رضي الله عنها في عرضها اللي هي حادثة الإفك. تقولي ده شر بقى شر، ما تقوليش بقى. سبحان الله، أول كلمة ربنا يقولها لما أنزل آيات في الدفاع عن السيدة عائشة لما اتهمت في عرضها، قال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وكلام كتير بقى أهل العلم لما يجوا يشرحوا السيرة كلموا كتير قوي في النقطة دي، كمية الخير اللي ترتبت على حادثة الإفك دي. وممكن أنصحك تقرأ حادثة الإفك في كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم. اقرأ عن حادثة الإفك كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم، حاجة فوق الروعة. هو بيقول لك كم الخير اللي كان في حادثة الإفك دوت. دي طريقة تتعامل بيها مع أحداثك الأليمة ديت. أنا عايز أديك قاعدة كلية لو اشتغلت بيها هتسرح قوي. هي القاعدة، القاعدة الكلية دي بتقول لك أنت لست مطالب بالنتائج أصلا. يعني ربنا سبحانه وتعالى لن يسألك عن النتائج، إنما دائما السؤال عن الأسباب. إن عليك إلا البلاغ. بص القاعد، ليس عليك هداهم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنا مش مطلوب مني النتائج. عارف يجي لك الإحباط منين؟ إن أنت بتركز على النتيجة دايما. أنا ما وصلتش يبقى أنا محبط. لا، هو السؤال أنا عملت اللي عليا؟ آه خلاص انتهى الأمر، انتهى الأمر. متقعدش بقى إيه ما وصلتش، وصولك أو عدم وصولك دي النتيجة، والنتيجة بيد الله سبحانه وتعالى. وده مش معيار نجاحك، إنما معيار نجاحك هو البذل اللي حصل عشان أوصل للنتيجة دي. لو بذلت فعلا مجهود كبير يبقى أنت فعلا نجحت حتى لو ما وصلتش لأي حاجة. يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، محدش آمن بيه خالص، رغم ذلك نبي مكرم عند الله سبحانه وتعالى. الحاجات المهمة، خد قاعدة تانية دي، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فيقول الإنسان أنا بذلت مجهود كبير علشان أوصل وما وصلتش الكلية اللي كنت عايزها، ما وصلتش للمنصب اللي أنا كنت عايزه، طب ما كده ربنا ضيع أجري. فأنا بقول لأ، أنت مشكلتك في تصورك على الأجر. أنت ليه تصورك على الأجر هو اللي في بالك أنت؟ ربنا قال إن هو مش هيضيع، ما قالكش هيعمل إيه بقى، يعني ما قالكش هتلاقيه فين. بمعنى ممكن أنت تبقى ماشي في سكة وعايز توصل نتيجة وتبقى مكافئتك في حتة تانية خالص خالص. انت مثلا سعيد علشان توصل لحاجة معينة، الحاجة دي ما وصلتش، ربنا عوضك بزوجة صالحة، دي مكافئة دي، بس انت خدتش بالك. حاولت انك انت تبقى يعني توصل لمنصب معين ما وصلتلوش، لكن ربنا عوضك بولد صالح عشان انت تعبت في دي. حاولت توصل كلية معينة ما وصلتلهاش، دخلت كلية تانية بس نجحت فيها، وده كان مكافأة مجهودك عشان توصل للكلية التانية اللي انت ما وصلتلهاش. اديك مثال، السيدة هاجر لما كانت بتسعى بين الصفا والمروة، لما اسماعيل عليه السلام كان عطشان فهي بتبحث عن ماء، فترى قاعد تسعى بين الصفا والمروة سبع اشواط بتدور على المية، هل لقيت المية؟ لا، لقيتها في المسعى في الحقيقة؟ لا. هي اللي لقيت المية؟ لا. ايه اللي حصل؟ نزل جبريل عليه السلام تحت قدمي إسماعيل عليه السلام وضرب الأرض، فانفجرت زمزم من تحت قدمي إسماعيل عليه السلام، طلعت المية. طب هل هاجر هي اللي عملت كده؟ لا، بس سعيها كان هو السبب في اللي حصل دوت. طب هي لقت المية في المسعى؟ لا، المية طلعت في الآخر تحت رجلين إسماعيل من غير أي مجهود منها في الحتة دي، بس صدقني اللي حصل هنا كان بسبب اللي حصل هنا. فهمت؟ النبي عليه الصلاة والسلام راح يدعو الناس في الطائف، من أصعب الأيام على النبي عليه الصلاة والسلام، راح يدعو المشركين في الطائف، ما استجابلوش أي حد، وأذوه أيام إيذاء، راجع فاضي محدش استجاب ليه. تقول فين بقى، فين الأجر؟ قعد النبي عليه الصلاة والسلام تحت شجرة هو تعبان. حصل إيه وقعد تحت الشجرة؟ صرف الله تعالى إليه أمة من الجن استمعوا القرآن وأسلموا، مكافئته، رغم إن هي ما لقاش المكافأة المباشرة، الناس تستجيب، بس استجابت أمة من الجن. وربنا حكى له القصة دي، قال: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، الآيات في سورة الأحقاف. فاللي عايز أقول لك إن مش لازم النتيجة تكون المباشرة اللي أنت شايفها ديت. حتى اللي بييأس أحيانا في الدعوة إلى الله من استجابة الناس، يقول لك هيأس محدش بيستجيب، نقول يا أخي برضو نرجع نقول لك نفس الكلام: ليس عليك هداهم، يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. نوح عليه السلام، إيه رأيك في سيدنا نوح؟ نوح عليه السلام من أفضل الرسل، بل هو من أولي العزم من الرسل، رغم ذلك ربنا بيقول: وما آمن معه إلا قليل. قيل إن آمن معه 12، وأقصى رقم اتقال في التفاسير 80، ده في إيه 1000 سنة إلا 50 عاما، ده ما يقاس، معه 80 واحد بس، أو معه 12 كمان، بيقيل 12، رغم ذلك ما يقاس، وعند ربنا هو من أفضل الرسل. تقول لي: طب أفضل رسل إزاي إذا كان ما آمنش معه إلا قليل؟ لأن ربنا مش بيسأل عن نتائج. تاني، ربنا يسألك عملت إيه. فلما كان بذل نوح عليه السلام كبير قوي، خد درجة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى. ثم إن حتى يا أخي، مين قال الناس تستجيبش؟ ما زلنا نرى الاستجابة في الناس. هو أنت عايز يستجيب عدد اللي في مزاجك؟ لو استجاب معك واحد وحش، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا إيه واحدا خير لك من حمر النعم. فاشتغل، اشتغل، أنت ليك أجر الدعوة كده كده. استجاب الناس خير وبركة، ما استجابوش كده كده أجر الدعوة في جيبي، وعلى الأقل اعتذرت إلى الله، وعلى الأقل ربنا يرى أن أنا ببذل في سبيله. حتى يعني دائما بنقول يا جماعة، خلاصة الكلام، عايزك تعمل كذا حاجة. الحاجة الأولانية إياك والاستعجال، دائما الاستعجال آفة. استعجل تطلب العلم، عايز أوصل، ما وصلتش وقف طلب علم. مستعجل عايز أوصل للنجاح، الشباب الجديد طالعين من الجامعة عايز في سنتين يبقى مليونير، في إيه؟ واحدة واحدة. فلو ما وصلش يحس ان هو يأس. لا تستعجل، خلق الانسان من عجل، كان الانسان عجولا، دي آفة تعرض علينا. عايز الناس تستجيب فبدعوهم مرة اتنين تلاتة ما استجابوش، مش هكلمهم تاني، 1000 سنة الا 50 عاما شغال سيدنا نوح. استعجال، عايز يتجوز بسرعة ما وصلش للتاع يأس، عايز يحقق، دايما الاستعجال. نمرة اتنين، اياك وصحبة المثبطين، ابعد عنهم، اجري منهم، صاحبش اي واحد من البؤساء دول اللي هو كل يوم يقول لك الدنيا ضايعه مفيش فايده كله رايح، دول ابعد عنهم خالص. اياك والكلمات المثبطه، حتى الكلمات المثبطه تجنبها تماما. دايما خاله المبشرين اللي هم الناس المتفائله دي، الناس اللي هي مندمجه في الحياه، اللي فاهمه المعاني اللي انا بقولها دي صح، كل ده بيؤثر في الاخر على التوجه او على حل المشكله اللي احنا بنتكلم فيها ديت، وهي ليه انا بيجي لي حاله ياس كل فترة، حالة إحباط. أرجو أن احنا نكون حللنا المشهد النهاردة ووصلنا لنتيجة كويسة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. بشروا ولا تنفروا، أبشروا لا تيأسوا. السلام عليكم ورحمة الله.